قال مالك الكتاب لأنه جعله أبوابا. والعلماء رحمهم الله إذا كان الموضوع يترمم أبوابا فإنهم يصدقونه بكتاب، كأن هذه الأبواب تستحق أن تكون كتابا وحدها. أما إذا جعلوه فصولا فإنه يعنون بالعنوان العام بالباب. يقول: كتاب الاستسقاء، الاستسقاء استسعال من السقي، ومعناه طلب السقيا، والطلب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الاستسقاء طلب السقيا فإن معنى ذلك أن الناس محتاجون إليه، وأنهم قد منعوا المطر، ومنع المطر لا شك أنه مصيبة، وهذه المصيبة لا تكون إلا بما كسبت أيدينا، لقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن بركات السماء المطر، ومن بركات الأرض النبات. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أكلوا من فوقهم من ثمار الأشجار العالية ومن تحت أرجلهم من الزرور. ولكن إذا حصل من الناس ذنوب ومعاصي منعهم الله عز وجل ما يريده من فضله لمصلحته، ودليل ذلك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فاقرأ آخر الآية: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكم من أناس عتوا وضغوا فإذا أصيبوا بما يصابون به من المصائب رجعوا إلى الله عز وجل، لأن الدنيا إذا فتحت كانت سببا للأشر والضر. فإذا قدره الله عز وجل وقدرها ربما يرجع الناس إلى الله. بدأ المؤلف بالحديث الأول عن ابن عمر في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص قوم المكيال، ما نقص قوم المكيال والميزان، يعني لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. لم ينقص، وفي رواية: ما نقص قوم، ومعنى واحد، لأن ما بعد إلا اتفق فيه الأفضل. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين جمع سنة، وهي عبارة عن الجد والقحط، كما قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ورقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فالسنين معناها الجد والقحط. ولهذا دائما نسمع: أصابت القوم سنة، يعني جدب وقحط. وقوله: وشدة المؤونة، المؤونة هي الكلفة من النفقات وغيرها، فاشتدوا عليهم لقلة ما بأيديهم من المال، فتكون الأرض منحلة قاحلة، ويكون ما بأيديهم من النقود قليلا، فتشتد عليهم المؤونة مع القحط، لأنهم نقصوا المكيال والميزان. المكيال ما يبيعونه بالكيل، والميزان ما يبيعونه بالوزن. ونقص المكيال والميزان له وجهان: الوجه الأول أن يتخذ الإنسان مكيالا ناقصا عن المكيال العرفي، فيحسبه الجاهل مكيالا تاما. والوجه الثاني أن يتخذ مكيالا لا ينقص عن العرف لكنه ينقص في كيله، فيكون كمن قال الله فيه إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسترون، وإنما يبتلون بالسنين وشدة المعونة لأنهم لما نقصوا عباد الله حقوقهم ابتلوا بأن نقص الله تعالى معيشتهم من السنين وشدة المعونة، وقال وجور السلطان عليهم. وجور السلطان عليهم يعني أن يظلمهم ويجور عليهم، فهذه ثلاث عقوبات في من نقص المكيال والميزان: العقوبة الأولى السنين، والثانية شدة المعونة، والثالثة جور السلطان وظلمه. وجور السلطان وظلمه على وجهين أيضا: فتارة يظلم بالعدوان فيعتدي على الناس بأخذ أموالهم وضرب أبشارهم وغير ذلك، وتارة يكون الجور بنقص الحقوق بمعنى أنه لا يقوم بما يجب عليه من الوفاء للرعية، وهذا لا شك أنه جور يستأثر عليهم ويمنعهم حقوقهم. يقول: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. هذا الشاهد من الحديث: لم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. وارتباط العقوبة هنا بسببها ظاهر، لأن منع الزكاة فيه ظلم للخلق وظلم للنفس في حق الله عز وجل، لأن الله فرض علينا الزكاة، فإذا منعنا هذا الفرض الذي فرضه الله علينا وهو تفضل منا على من نوتيه إياه، منعنا الله فضله فمنع القطع من السنة. وإذا منع القطع من السنة فإن الغالب أن يمتنع النبات من الأرض، لأن نبات الأرض سببه ما ينزل من السماء من القطر، كما في آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى ينزل من السماء ماء فتنبت الأرض: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يقول: إلا من القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لولا البهائم التي لا تعيش إلا على نبات الأرض لم يمطروا، ولكن الله يرحمهم بسبب البهائم فيمطرون. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الأولى تحريم نقص المكيال والميزان. من أين يؤخذ؟ من الوعيد، لأن تحريم الشيء قد يكون بالصيغة كما في قوله حرمت عليكم الميتة، وكما في قوله ولا تقربوا الزنا، فالأولى صريحة بالتحريم والثانية بالنهي، وقد تكون دلالة التحريم بما يرتب عليه من العقوبة. فهنا نأخذ تحريم نقص المكيال والميزان لماذا؟ بالوعيد. والعقوبة ثلاثة أنواع، فيستفاد من ذلك يتفرع على هذه الفائدة وجوب الوفاء بالمكيال والميزان، لأنه إذا حرم الشيء وجب رده. نعم. كيف؟ نعم. إيه نعم. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن نقص المكيال والميزان من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة أو وعيد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى بربط الأشياء بأسبابهم وعبلهم. ومن وجه آخر أن الجزاء من جنس العمل، ويستفاد منه أيضا أن السلطان قد يسلط على الناس بسبب ذنوبه، وأن دور السلطان على العباد عقوبة، ولا لا؟ نعم. ويستفاد من الحديث أيضا وجوب إخراج الزكاة. من أين يؤخذ؟ من العقوبة على منعها. ويستفاد منه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، لما منعوا فضل الله الزكاة منعهم الله فضله بالقدر. ويستفاد منه أن الله تعالى قد يرحم الإنسان برحمة غيره. من أين تؤخذ؟ من قوله ولولا البهائم لم ينفروا. وهل يستفاد منه صحة إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي بدون أن يكون مقرونا بالله؟ منين؟ لولا البهائم لم ينفروا، مع أن الذي ينفروا من البهائم، لكن أدريات في المطر هو الله، لكن أضيف إلى البهائم لأن ذلك سبب حقيقي. وإضافة الشيء إلى سببه الحقيقي لها ثلاثة أوجه، وجهان جائزان، بل أربعة أوجه، وجهان جائزان ووجهان ممنوعان. الوجهان الجائزان أن تضيفه إلى السبب وحده، وأن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بثم. والممنوعان أن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بالواو. نعم. والثاني أن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بالفاء. مثال الأول أن تقول لولا زيد لغرقت، وزيد هو الذي أنقلك من الغرق، صح؟ يصح. ومثال الثاني لولا الله ثم زيد، هذا أيضا صحيح. ومثله أن تقول لولا أن الله أنقذني بزيد لغرقت، هذا أيضا صحيح. ومثال الثالث لولا الله وزيد لغرقت، هذا غير جائز. والرابع لولا الله فزيد لغرقت، هذه أيضا قالوا إنها حرام لأنها تدل على الترتيب والتعقيب، والذي ورد إنما هو الترتيب مع المهلة لولا الله ثم. وسبق لنا في كتاب التوحيد أن الإنسان قد يتوقف في تحريم هذه الصيغة لأنها واضحة بأن هذا السبب كان في مرتبة بعد الله عز وجل. نعم.
العبارة الأولى ولم يمنعوا يختم عليهم لم يلقوا.
نعم.
نحن هم يمنعون ولا يأتون.
نعم.
والعبارة الثانية لولا الجهاد من الفروق. هما أنهم ينفرون لكن بسبب غيرهم.
نعم. يقال إن قوله إلا منع قط يعني استحقوا منعه، استحقوا منعه. وقد يكون السبب له البهائم قد لا يؤثر، قد يمنعه الله عز وجل ولا يكون فيه مراعاة للبهائم. لكن لو قال، يعني هذا جواب عن إيراد، لو قال قائل إن الناس قد يمنعون زكاة أموالهم ثم ينفرون فكيف يكون ذلك؟ يقال إنهم انفروا بسبب البهائم.
لكن هذا قبل، هذا
لا ما في مطر، لأن القطر من السماء هو المطر. وعن عائشة نعم وإهلاك، أما هذا في عقوبتهم بشيء يبقون معه، يعني إذا لم ينزل المطر هل الناس يموتون؟ نعم ولا لا؟
لا
ما يموتون، يمكن يموتون بعد ما يجوعون ولا يحصل شيء يأكلون يمكن، لكن ما ترك عليها من دابة بمعنى أهلكهم عن آخره. لكن أما هذه عقوبات يمكن أن يبقى المعاقب مع وجودها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، شكى يعني رفعوا الشكاية، والشكاية هي الإخبار الغير بما أصيب به الإنسان ليزيله، هذه الشكاية. ولهذا لا تشكو إلا لمن كان قادرا على رفع المصيبة عنك، أما أن تشكو إلى من لا يكون قادرا فهذا عبث. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، وليس المراد أنهم شكوا الله، لا، وهذا رضي الله عنه أعظم له إجلالا لله عز وجل من أن يشكو الله، لكن رفعوا إليه هذا الأمر من أجل أن يسعى بدعاء الله له. يقول فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، في المصلى يعني إما مصلى العيد وإما مصلى الجنائز، لأن في المدينة مصليان، أو لأن في المدينة مصليين، أحدهما مصلى العيد والثاني مصلى الجنائز، والظاهر أنه مصلى العيد. والمنبر هو الشيء المرتفع لأنه مقول من النبض، فوضع له في المصلى، ودعا الناس يوما ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر إلى آخره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، بدا بمعنى رفع. وما هو حاجب الشمس؟ حاجب الشمس يقولون إنه هو الضوء، ضوءها، وليس هو القرص، ولكن الإنسان الذي يتتبع مثل هذه العبارة يجد أن الحاجب يطلق على الضوء لأن الضوء يحجبها، ويطلق أيضا على نفس القرص. يقول حين فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله تعالى وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأجل أن يكونوا مستعدين للدعاء، فقال أنتم الذين أحسستم بهذا الألم، شكوتم جدب دياركم، والجدب هو خلو الأرض من النبات، وقوله استئخار المطر عن إبان زمانه، ما إبان أي وقت زمانه. ومعروف أن هذه الجزيرة يكون المطر له، يعني المطر فيها له موسم معين. قال وإن الله تعالى وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ولا أن تدعوه، تدعوه، فالواو إذن مهن الفعل، الواو ضمير الجمع، لكن لو أخاطب واحدا أقول وعدك وأمرك الله أن تدعوه تكون الواو من الفعل. وقول أمركم الله أن تدعوه في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ابتدأ الخطبة بهذا الحمد والثناء والتمجيد لله عز وجل. الحمد لله حمد، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين تمجيد، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله يفعل ما يريد. هذه الكلمة لا إله إلا الله يحتاج الإنسان إلى أن يعرفها إعرابا ومعنى. أما الإعراب فنقول إن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف، فقدره بعضهم بموجود، يعني لا إله موجود إلا الله، وقدرها بعضهم بحق، أي لا إله حق إلا الله، ولكن الصحيح أنها أن التقدير حق، لأن الآلهة موجودة، الآلهة غير الله موجودة، ولهذا قال الله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تدعو مع الله إلها آخر. وقال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال الناصح لقومه: أأتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر. وقال تعالى: فما آلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. والآيات في هذا كثيرة تثبت أن هناك آلهة دون الله عز وجل، ولكن قد يقول قائل: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسل لقومه: اعبد الله ما لكم من إله غيره؟ فنظر أن يكون هناك إله، فلا بد أن نعرف الجمع بين الإثبات والنفي. فما هو الجمع؟ أن نقول إن النفي ما لكم من إله غيره، أي من إله حق، ما لكم من إله حق غير الله، فتكون هذه الآلهة موجودة ولا بد، ولكنها ليست حقا. ويدل لهذا الجمع قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والآية الثانية: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنقول إن النفي والإثبات لم يرد على شيء واحد حتى نقول إن هناك تناقضا. فالنفي نفي للإله الحق، والإثبات نفي إثبات لما يتأله إليه ويعبد، سواء كان ذلك حقا أم باطلا. اتضح المعنى الآن؟ طيب، أما الذين قالوا إن التقدير لا إله موجود إلا الله، فإنه يجب أن يكون أن يقدر لا إله، أي لا إله يستحق العبادة، موجود إلا الله. فإذا جعلوا إله موصوفا بوصف محذوف صار تقدينه موجود، صحيحا ولا باطل؟ أين إذا قالوا إن المعنى لا إله يستحق العبادة نقول إذا قدرتموها بموجود قبلنا كلامكم. أما إذا جعلتم إله على ظاهرها وأن المعنى لا يوجد مألوه إلا الله مطلقا فهذا ليس بصحيح. فيتعين أن يكون التقدير حق، لا إله حق، عرفتم؟ على أي شيء نحمل كلام من يقول لا إله موجود إلا الله؟ نقول إذا أحسن الظن بهم قلنا إن الكلام على تقدير صفة محذوفة، وتقديرها كما قلت لا إله يستحق العبادة إلا الله، موجود إلا الله. ولكن الذي يمنع من ذلك أن بعض الناس ولا سيما كثير من المتكلمين يفسرون الإله بمعنى القادر على الاختراع، فيجعلون فعالا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، فيقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. وعلى هذا نبقى في إشكال في أن نحمل كلامهم على ما يوافق الحق، وتفسيرهم للا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله تفسير باطل، لأنه لو كان هذا معناها لكان المشتكون مضطرين بها، ولا لا؟ لأنهم يعرفون أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله عز وجل، ولما جاب للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتله. ولكن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله عز وجل، وحينئذ لا أستطيع أو لا نستطيع أن نقول إن هؤلاء الذين فسروا الذين جعلوا الخبر مقدرا بموجود، لا نستطيع أن نقول إن الكلام عندكم على تقدير صفة محذوفة أي لا إله يستحق الألوهية إلا الله، لأنهم يفسرونه بمعنى غير الذي نفسره به، فبيننا وبينهم فرق في هذا التفسير. وقد رد الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمرية رد على هذا التفسير وبين أنه باطل، وأنه لا يصل الإنسان في التوحيد إذا فسر بمعنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. فإن قلت هل إله تأتي بمعنى المفعول؟ فالجواب نعم، كلمة فعال تأتي بمعنى المفعول في اللغة العربية، مثل الغراس والبناء والفراش والغطاء والوطاء وما أشبهه. نعم، فهذا إله بمعنى مألوه، فيتعين أن يكون التقدير أي تقدير خبر لا إله حق إلا الله. طيب الله بالرفع، الله بالرفع إيش محل من الإعراب؟ بدل من الخبر، بدل من الخبر. ويجوز أن ينصب ولا ما يجوز؟ يجوز فيه النصب ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأن الكلام تام منفي، وإذا كان تام منفيا جاز فيه وجهان النصب والرفع، والله أعلم.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أسباب البحث منع الزكاة، الإرادة هنا الإرادة الكونية، الإرادة الكونية فما أراده الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يفعله، ما أراده كونا فعله. والإرادة إما شرعية وإما كونية، الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة ولا يكون المراد فيها إلا محبوبة لله، ويمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. ثلاثة أمور: الإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة، ثانيا لا يكون المراد فيها إلا محبوبة لله، ثالثا يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. عرفتم؟ الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويكون المراد فيها محبوبا لله ونصر،
ويلزم فيها وقوع المراد. نعم، فصار بينهما كم من فرق؟ ثلاثة فروق. إذن مرة ثانية نعيد: الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، ثانيا لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله عز وجل، ثالثا قد يقع المراد وقد لا يقع. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ويكون المراد فيها محبوبا لله ومكروها له ويلزم وقوعه. طيب، ثلاث فروق. نريد مثالا من القرآن للإرادة الشرعية على عيسى. والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية أيضا. طيب، نريد إرادة كونية، مثال الإرادة الكونية في القرآن. نعم، هذه كراهة، إرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية ما تكون، لأن الله تعالى يريد شيئا شرعا، كل ما أحب فهو يريده، مع ذلك ما يقول له كن. طيب، ومثله قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة هنا كونية، لأنه ما يمكن سبحانه وتعالى يريد شرعا أن يغوي العباد، بل إنه تعالى بيّن للعباد غاية البيان وأمرهم بالشرع. طيب يا أخوان، عاد نريد أمثلة للواقع من هذه الإرادات. مثلا إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد لله لا شك، لكن هل هو بالإرادة الكونية أو بالإرادة الشرعية؟ بهما جميعا. طيب، ما الذي أدرانا أنه مراد شرعا؟ لأنه محبوب إلى الله. وما الذي أدرانا أنه مراد كونا؟ لأنه واقع. فإيمان المؤمن، إيمان المؤمن سواء أبي بكر ولا غيره، إيمان المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. طيب، إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب فيه الإرادة الشرعية، لأن الله تعالى يحب أن يؤمن، لكن ليست فيه الإرادة الكونية، لأن الله تعالى لأنه لم يقع. فعدم وقوع إيمان أبي لهب دليل على أن الله تعالى لم يرده كونا. طيب،
كفر أبي لهب فيه الإرادة الكونية فقط، فيه الإرادة الكونية فقط، واضح؟ أولا كفر أبي لهب فيه الإرادة الكونية، ما الذي يدلنا على أنه مراد كونا؟ لأنه وقع، واضح؟ وما الذي يدلنا على أنه لم يرد شرعا؟ لأن الله لا يحبه. أولا لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، أولا ولا يرضى لعباده الكفر. طيب كفر المؤمن، كفر المؤمن اللي مؤمن الآن حقا كفره غير مراد لا شرعا ولا كونا، غير مراد كونا، لماذا؟ لأنه لم يقع، الرجل مؤمن ولو أراد الله أن يكفر لكفر. غير مراد شرعا أيضا لأن الله لا يحبه، واضح؟ طيب هنا إذا ارتد المؤمن تكون ردته مرادة كونا لا شرعا. قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ما مناسبة هذه الجملة للحال الواقعة؟ مناسبتها ظاهرة، لأن القحط مكروه للإنسان ولكنه مراد لله كونا، فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد، والله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء لحكم عظيمة ومصالح عظيمة قد ندركها نحن وقد لا ندركها. فالفساد العام الشامل في البر والبحر له سبب وله حكمة وغاية محمودة، ما سببه؟ بما كسبت أيدي الناس، والحكمة والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله تعالى يفعل ما يريد، لكن أفعاله سبحانه وتعالى كلها مقرونة بالحكمة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، هذا من باب التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بصفاته، نتوسل الله بأنه بانفراده بالألوهية. أنت الغني ونحن الفقراء، توسل بماذا؟ بصفات الله وبحال الداعي. أنت الغني هذا من صفات الله، ونحن الفقراء هذه حال الداعي. أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث أي المطر. وسمي المطر غيثا لأنه تزول به الشدة. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اجعل ما أنزلت لنا قوة، القوة ضد الضعف، يعني نتقوى به في أموالنا وفي أحوالنا. وبلاغا إلى حين، البلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته. ومنه قول الملك الذي بعثه الله تعالى إلى الثلاثة الأقرأ والأبرص والأعمى، قال لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فالبلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته. وقوله إلى حين، إلى حين قريب ولا بعيد؟ اجعل ما قوة لنا وبلاغا إلى حين، يحتمل أنه بعيد أو قريب. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن الله تعالى ينزل علينا الغيث الذي يكون لنا قوة وبلاغا إلى حين من الوقت. ثم قال ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. ورفع يديه بالخطبة هنا لأنه يدعو بالاستسقاء، ولم يزل في الرفع يعني يرفع حتى بدا بياض إبطيه. وبياض الإبطين هنا بياض نسبي، لأن الإبطين بالنسبة إلى ظاهر الكف مثلا بيضة ولا لا؟ بيضة، لكونها مكتنة عن الهواء وعن الشمس فتكون بيضاء. وليس المراد أن إبطي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بياض خارج عن العادة؟ لا، لكن هذا بياض فيما يظهر بياض معتاد. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. حول إلى الناس ظهره، ويلزم من تحويله ظهره إلى الناس أن يكون مستقبل القبلة، فلم يزل نعم يقول ظهره وقلب أو حول رداءه، هذا شك من الراوي والمعنى واحد. والتحويل هو القلب بأن يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا. ثم نزل، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. قوله رعدت وبرقت ثم أمطرت معروف المعنى، لكن قوله بإذن الله، الإذن هنا شرعي ولا قدري؟ قدري، وقدري وكوني معناها واحد. والإذن نوعان، إذن شرعي وإذن كوني أو قدري. مثال الإذن الشرعي: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا شرعي ولا بد، لأنه كونا قد أذن الله فيه ولهذا وقع، لكنه شرعا لم يأذن به. ومنه أيضا قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا إذن شرعي. وأما الإذن الكوني فهو كثير، مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذنه الكوني القدري. يقول: فأمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سارت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه. يقول: فلما رأى سرعتهم إلى الكن، ما هو الكن؟ الكن هو البيت، وسمي بذلك لأن الإنسان يكتن به أن يستتر. وقوله حتى بدت نواجذه، النواجذ هي أقصى الأضراس، وقيل إن النواجذ هي أنياب. فقال: أشهد أن الله على كل.
قال مالك الكتاب لأنه جعله أبوابا، والعلماء رحمهم الله إذا كان الموضوع يترمم أبوابا فإنهم يصدقونه بكتاب، كأن هذه الأبواب تستحق أن تكون كتابا وحدها. أما إذا جعلوه فصولا فإنه يعنون بالعنوان العام بالباب. يقول: كتاب الاستسقاء، الاستسقاء استسآل من السقي، ومعناه طلب السقيا، والطلب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الاستسقاء طلب السقيا فإن معنى ذلك أن الناس محتاجون إليه، وأنهم قد منعوا المطر، ومنع المطر لا شك أنه مصيبة، وهذه المصيبة لا تكون إلا بما كسبت أيدينا، لقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن بركات السماء المطر، ومن بركات الأرض النبات. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أكلوا من فوقهم من ثمار الأشجار العالية ومن تحت أرجلهم من الزروع، ولكن إذا حصل من الناس ذنوب ومعاصي منعه الله عز وجل ما يريده من فضله لمصلحته، ودليل ذلك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فقرأ آخر الآية، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكم من أناس عتوا وبغوا فإذا أصيبوا بما يصابون به من المصائب رجعوا إلى الله عز وجل، لأن الدنيا إذا فتحت كانت سببا للأشر والبطر، فإذا قدره الله عز وجل وقدرها ربما يرجع الناس إلى الله. بدأ المؤلف في الحديث الأول عن ابن عمر في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص قوم المكيال ما نقص قوم المكيال والميزان، يعني لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، لم ينقص. وفي رواية: ما نقص قوم، ومعنى واحد، لأن ما بعد إلا اتفق فيه الأفضل. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، السنين جمع سنة، وهي عبارة عن الجد والقحط، كما قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فالسنين معناها الجد والقحط. ولهذا دائما نسمع: أصابت القوم سنة، يعني جدب وقحط. وقوله: وشدة المؤونة، المؤونة هي الكلفة من النفقات وغيرها، تشتد عليهم لقلة ما بأيديهم من المال، فتكون الأرض منحلة قاحلة، ويكون ما بأيديهم من النقود قليلا، فتشتد عليهم المؤونة مع القحط، لأنهم نقصوا المكيال والميزان. المكيال ما يبيعونه بالكيل، والميزان ما يبيعونه بالوزن. ونقص المكيال والميزان له وجهان: الوجه الأول أن يتخذ الإنسان مكيالا ناقصا عن المكيال العرفي، فيحسبه الجاهل مكيالا تاما. والوجه الثاني أن يتخذ مكيالا لا ينقص عن العرف، لكنه ينقص في كيله، فيكون كمن قال الله فيه: إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوه يخسرون. وإنما يبتلون بالسنين وشدة المؤونة لأنهم لما نقصوا عباد الله حقوقهم ابتلوا بأن نقص الله تعالى معيشتهم من السنين وشدة المؤونة. وقال: وجور السلطان عليهم. وجور السلطان عليهم يعني أن يظلمهم ويجور عليهم، فهذه ثلاثة عقوبات في من نقص المكيال والميزان: العقوبة الأولى السنين، والثانية شدة المؤونة، والثالثة جور السلطان وظلمه. وجور السلطان وظلمه على وجهين أيضا: فتارة يظلم بالعدوان فيعتدي على الناس بأخذ أموالهم وضرب أبشارهم وغير ذلك، وتارة يكون الجور بنقص الحقوق، بمعنى أنه لا يقوم بما يجب عليه من الوفاء للرعية، وهذا لا شك أنه جور يستأثر عليهم ويمنعهم حقوقهم. يقول: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. هذا الشاهد من الحديث، لم يمنع الزكاة إلا منع قطرة من السماء، وارتباط العقوبة هنا بسببها ظاهر، لأن منع الزكاة فيه ظلم للخلق وظلم للنفس في حق الله عز وجل، لأن الله فرض علينا الزكاة، فإذا منعنا هذا الفرض الذي فرضه الله علينا وهو تفضل منا على من نوتيه إياه منعنا الله فضله، فمنع القطع من السماء. وإذا منع القطع من السماء فإن الغالب أن يمتنع النبات من الأرض، لأن نبات الأرض سببه ما ينزل من السماء من القطع، كما في آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى ينزل من السماء ماء فتنبت الأرض، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يقول إلا من القطع من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم التي لا تعيش إلا على نبات الأرض لم يمطروا، ولكن الله يرحمهم بسبب البهائم فيمطرون. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الأولى تحريم نقص المكيال والميزان. من أين يؤخذ؟ من الوعيد، لأن تحريم الشيء قد يكون بالصيغة، كما في قوله حرمت عليكم الميتة، وكما في قوله ولا تقربوا الزنا، فالأولى صريحة بالتحريم والثانية بالنهي، وقد يكون أو قد تكون دلالة التحريم بما يرتب عليه من العقوبة، فهنا نأخذ تحريم نقص المكيال والميزان بماذا؟ بالوعيد. والعقوبة ثلاثة أنواع، فيستفاد من ذلك يتفرع على هذه الفائدة وجوب الوفاء بالمكيال والميزان، لأنه إذا حرم الشيء وجب رده. نعم. كيف؟ نعم. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن نقص المكيال والميزان من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة أو وعيد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى بربط الأشياء بأسبابها وعبرها، ومن وجه آخر أن الجزاء من جنس العمل. ويستفاد منه أيضا أن السلطان قد يسلط على الناس بسبب ذنوبه، وأن جور السلطان على العباد عقوبة، قل لا. نعم. ويستفاد من الحديث أيضا وجوب إخراج الزكاة. من أين يؤخذ؟ من العقوبة على منعها. ويستفاد منه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، لما منعوا فضل الله الزكاة منعهم الله فضله بالقدر. ويستفاد منه أن الله تعالى قد يرحم الإنسان برحمة غيره. من أين تؤخذ؟ من قوله ولولا البهائم لم يمطروا. وهل يستفاد منه صحة إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي بدون أن يكون مقرونا بالله؟ نعم. لولا البهائم لم يمطروا، مع أن الذي يمطر نوب نية بهائم، لكن الذي يأتي في المطر هو الله، لكن أضيف إلى البهائم لأنه لأن ذلك سبب حقيقي، وإضافة الشيء إلى سببه الحقيقي لها ثلاثة أوجه، وجهان جائزان بل أربعة أوجه، وجهان جائزان ووجهان ممنوعان. الوجهان الجائزان أن تضيفه إلى السبب وحده، وأن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بثم. والممنوعان أن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بالواو، نعم، والثاني أن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بالفاء. مثال الأول أن تقول لولا زيد لغرقت، وزيد هو الذي أنقلك من الغرق، صح؟ يصح. ومثال الثاني لولا الله ثم زيد، هذا أيضا صحيح. ومثله أن تقول لولا أن الله أنقذني بزيد لغرقت، هذا أيضا صحيح. ومثال الثالث لولا الله وزيد لغرقت، هذا غير جائز. والرابع لولا الله فزيد لغرقت، هذه أيضا قالوا إنها حرام لأنها تدل على الترتيب والتعقيب، والذي ورد إنما هو الترتيب مع المهلة لولا الله ثم. وسبق لنا في كتاب التوحيد أن الإنسان قد يتوقف في تحريم هذه الصيغة لأنها واضحة بأن هذا السبب كان في مرتبة بعد الله عز وجل. نعم.
العبارة الأولى ولم يمنعوا يحاسب عليهم لم يلقوا،
نعم،
معناه أنهم يمنعوا ولا يأتوا،
نعم.
والعبارة الثانية لولا الجهاد من الفروق هم أنهم منصرون لكن بسبب ذلك،
نعم. وقال إن قوله إلا منع قط يعني استحقوا منعه. وقد يكون السبب اللي هو البهائم قد لا يؤثر، قد يمنعه الله عز وجل ولا يكون فيه مراعاة للبهائم. لكن لو قال، يعني هذا جواب عن إيراد، لو قال قائل إن الناس قد يمنعون زكاة أموالهم ثم انطروا فكيف يكون ذلك؟ يقال إنهم انطروا بسبب البهائم.
لكن هذا قبل هذا
لا من القطر، لأن القطر من السماء هو المطر. وعن عائشة، نعم، وإهلاك، أن هذا في عقوبتهم بشيء يبقون معه، يعني إذا لم ينزل المطر هل الناس يموتون؟ نعم ولا لا؟
لا
لا لا لا، يمكن يموتون بعد ما يجوعون ورأس الشيء يأكلون، يمكن، لكن ما ترك عليها من دابة بمعنى أهلكهم عن آخره. لكن أما هذه عقوبات يمكن أن يبقى المعاقب مع وجودها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوط المطر، شكى يعني رفعوا الشكاية، والشكاية هي الإخبار الغير بما أصيب به الإنسان ليزيله، هذه الشكاية. ولهذا لا تشكو إلا لمن كان قادرا على رفع المصيبة عنك، أما أن تشكو إلى من لا يكون قادرا فهذا عبث. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، وليس المراد أنهم شكوا الله، لا، وهذا رضي الله عنه أعظم إجلالا لله عز وجل من أن يشكو الله، لكن رفعوا إليه هذا الأمر من أجل أن يسعى بدعاء الله له. يقول فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، يعني إما مصلى العيد وإما مصلى الجنائز، لأن في المدينة مصليان، أو لأن في المدينة مصليين، أحدهما مصلى العيد والثاني مصلى الجنائز. والظاهر أنه مصلى العيد، والمنبر هو الشيء المرتفع لأنه مقول من النبر، فوضع له في المصلى ودعا الناس يوما ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر إلى آخره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، بدا بمعنى ظهر. وما هو حاجب الشمس؟ حاجب الشمس يقولون إنه هو الضوء، ضوءها، وليس هو القرص. ولكن الإنسان الذي يتتبع مثل هذه العبارة يجد أن الحاجب يطلق على الضوء لأن الضوء يحجبها، ويطلق أيضا على نفس القرص. يقول حين فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله تعالى وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأجل أن يكونوا مستعدين للدعاء، فقال: أنتم الذين أحسستم بهذا الألم، شكوتم جدب دياركم. والجدب هو خلو الأرض من النبات، وقوله استئخار المطر عن إبان زمانه، معنى إبان أي وقت زمانه. ومعروف أن هذه الجزيرة يكون المطر له، يعني المطر فيها له موسم معين. قال: وإن الله تعالى وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ولا أن تدعوه؟ تدعوه. فالواو إذن مهم الفعل، الواو ضمير الجمع، لكن لو أخاطب واحدا أقول وعدك وأمرك الله أن تدعوه تكون الواو من الفعل. وقول أمركم الله أن تدعوه في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ابتدأ الخطبة بهذا الحمد والثناء والتمجيد لله عز وجل. الحمد لله حمد، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين تمجيد، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله يفعل ما يريد. هذه الكلمة لا إله إلا الله يحتاج الإنسان إلى أن يعرفها إعرابا ومعنى. أما الإعراب فنقول إن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف، فقدره بعضهم بموجود، يعني لا إله موجود إلا الله، وقدرها بعضهم بحق، أي لا إله حق إلا الله. ولكن الصحيح أن التقدير حق، لأن الآلهة موجودة، الآلهة غير الله موجودة، ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر. وقال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال الناصح لقومه أأتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر. وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. والآيات في هذا كثيرة تثبت أن هناك آلهة دون الله عز وجل. ولكن قد يقول القائل كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسل لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنظر أن يكون هناك إله فلا بد أن نعرف الجمع بين الإثبات والنفي. فما هو الجمع؟ أن نقول إن النفي ما لكم من إله غيره أي من إله حق ما لكم من إله حق أي الله. فتكون هذه الآلهة موجودة ولا بد ولكنها ليست حقا. ويدل لهذا الجمع قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والآية الثانية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنقول إن النفي والإثبات لم يرد على شيء واحد حتى نقول إن هناك تناقضا. فالنفي نفي للإله الحق والإثبات نفي إثبات لما يتأله إليه ويعبد سواء كان ذلك حقا أم باطلا. اتضحنا الآن؟ طيب أما الذين قالوا إن التقدير لا إله موجود إلا الله فإنه يجب أن يكون أن يقدر لا إله أي لا إله يستحق العبادة موجود إلا الله. فإذا جعلوا إله موصوفا بوصف محذوف صار تقدينه موجود صحيحا ولا باطل؟ أي نعم. إذا قالوا إن المعنى لا إله يستحق العبادة نقول إذا قدرتموها بموجود قبلنا كلامكم. أما إذا جعلتم إله على ظاهرها وأن المعنى لا يوجد مألوه إلا الله مطلقا فهذا ليس بصحيح. فيتعين أن يكون التقدير حق لا إله حق. عرفتم؟ على أي شيء نحمل كلام من يقول لا إله موجود إلا الله؟ نقول إذا أحسننا الظن بهم قلنا إن الكلام على تقدير صفة محذوفة وتقديرها كما قلت لا إله يستحق العبادة إلا الله موجود إلا الله. ولكن الذي يمنع من ذلك أن بعض الناس ولا سيما كثير من المتكلمين يفسرون الإله بمعنى القادر على الاختراع فيجعلون فعالا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول. فيقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. وعلى هذا نبقى في إشكال في أن نحمل كلامهم على ما يوافق الحق. وتفسيرهم للا إله إلا الله بمعنى لا قادر على اختراع الله تفسير باطل لأنه لو كان هذا معناها لكان المشركون مضطرين بها ولا لا؟ لأنهم يعرفون أنه لا يقدر على اختراع الله عز وجل. ولما جاز للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، ولكن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله عز وجل. وحينئذ لا أستطيع أو لا نستطيع أن نقول إن هؤلاء الذين جعلوا الخبر مقدرا بموجود، لا نستطيع أن نقول إن الكلام عندكم على تقدير صفة محذوفة أي لا إله يستحق الألوهية إلا الله، لأنهم يفسرونه بمعنى غير الذي نفسره به، فبيننا وبينهم فرق في هذا التفسير. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمرية رد على هذا التفسير وبين أنه باطل، وأنه لا يدخل الإنسان في التوحيد إذا فسر بمعنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. فإن قلت هل إله تأتي بمعنى المفعول؟ فالجواب نعم، كلمة فعال تأتي بمعنى المفعول في اللغة العربية، مثل الغراس والبناء والفراش والغطاء والوطاء وما أشبهه. نعم، فهذا إله بمعنى مألوه، فيتعين أن يكون التقدير أي تقدير الخبر لا إله حق إلا الله. طيب الله بالرفع، الله بالرفع إيش محله من الإعراب؟ بدل من الخبر، بدل من الخبر. ويجوز أن ينصب ولا ما يجوز؟ يجوز فيه النصب ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأن الكلام تام منفي، وإذا كان تاما منفيا جاز فيه وجهان النصب والرفع، والله أعلم.
آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أسباب الضعف منع الزكاة، الإرادة هنا الإرادة الكونية، الإرادة الكونية كما أراده الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يفعله ما أراده كونا فعلا. والإرادة إما شرعية وإما كونية. الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، ويمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. انتبهوا لها ثلاثة أمور: الإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة، ثانيا لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، ثالثا يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. عرفتم؟ الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويكون المراد فيها محبوبا لله ومقصودا،
ويلزم فيها وقوع المراد. نعم، فصار بينهما كم من فرق؟ ثلاثة فروق. إذن مرة ثانية نعيد: الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، ثانيا لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله عز وجل، ثالثا قد يقع المراد وقد لا يقع. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ويكون المراد فيها محبوبا لله ومكروها له، ويلزم وقوعه. طيب، ثلاث فروق. نريد مثالا من القرآن للإرادة الشرعية على عيسى. والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية أيضا. طيب، نريد إرادة كونية، مثال الإرادة الكونية في القرآن. نعم، هذه كراهة. إرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية ما تكون، لأن الله تعالى يريد شيئا شرعا، كل ما أحب فهو يريده، مع ذلك ما يقول له كن. طيب، ومثله قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة هنا كونية، لأنه ما يمكن سبحانه وتعالى يريد شرعا أن يغوي العباد، بل إنه تعالى بيّن للعباد غاية البيان وأمرهم بالشرع. طيب يا أخوان، عاد نريد أمثلة للواقع من هذه الإرادات. مثلا إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد لله لا شك، لكن هل هو بالإرادة الكونية أو بالإرادة الشرعية؟ بهما جميعا. طيب، ما الذي أدرانا أنه مراد شرعا؟ لأنه محبوب إلى الله. وما الذي أدرانا أنه مراد كونا؟ لأنه واقع. فإيمان المؤمن، إيمان المؤمن سواء أبي بكر ولا غيره، إيمان المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. طيب، إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب فيه الإرادة الشرعية، لأن الله تعالى يحب أن يؤمن، لكن ليست فيه الإرادة الكونية، لأن الله تعالى لأنه لم يقع. فعدم وقوع إيمان أبي لهب دليل على أن الله تعالى لم يرده كونا. طيب، كفر أبي لهب فيه الإرادة الكونية فقط، فيه الإرادة الكونية فقط. واضح؟ أولى كفر أبي لهب فيه الإرادة الكونية. ما الذي يدلنا على أنه مراد كونا؟ لأنه وقع. واضح؟ وما الذي يدلنا على أنه لم يرد شرعا؟ لأن الله لا يحبه. أولى لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. أولى ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، كفر المؤمن، كفر المؤمن اللي مؤمن الآن حقا، كفره غير مراد لا شرعا ولا كونا، غير مراد كونا. لماذا؟ لأنه لم يقع. الرجل مؤمن ولو أراد الله أن يكفر لكفر. غير مراد شرعا أيضا لأن الله لا يحبه. واضح؟ طيب، هنا إذا ارتد المؤمن تكون ردته مرادة كونا لا شرعا. قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ما مناسبة هذه الجملة للحال الواقعة؟ مناسبتها ظاهرة، لأن القحط مكروه للإنسان ولكنه مراد لله كونا، فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد. والله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء لحكم عظيمة ومصالح عظيمة قد ندركها نحن وقد لا ندركها. فالفساد العام الشامل في البر والبحر له سبب وله حكمة وغاية محمودة. ما سببه؟ بما كسبت أيدي الناس. والحكمة والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله تعالى يفعل ما يريد، لكن أفعاله سبحانه وتعالى كلها مقرونة بالحكمة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. هذا من باب التوسل إلى الله تعالى. بماذا؟ بصفاته. نتوسل الله بأنه بانفراده بالألوهية. أنت الغني ونحن الفقراء. توسل بماذا؟ بصفات الله وبحال الداعي. أنت الغني هذا من صفات الله، ونحن الفقراء هذه حال الداعي. أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث أي المطر. وسمي المطر غيثا لأنه تزول به الشدة. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اجعل ما أنزلت لنا قوة. القوة ضد الضعف، يعني نتقوى به في أموالنا وفي أحوالنا. وبلاغا إلى حين، البلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته. ومنه قول الملك الذي بعثه الله تعالى إلى الثلاثة: الأقرأ والأبرص والأعمى. قال: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فالبلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته. وقوله إلى حين، إلى حين قريب ولا بعيد؟ ها؟ اجعل ما قوة لنا وبلاغا إلى حين. ها؟ يحتمل أنه بعيد أو قريب. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن الله تعالى ينزل علينا الغيث الذي يكون لنا قوة وبلاغا إلى حين من الوقت. ثم قال: ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. ورفع يديه بالخطبة هنا لأنه يدعو بالاستسقاء. ولم يزل في الرفع يعني يرفع حتى بدا بياض إبطيه. وبياض الإبطين هنا بياض نسبي، لأن الإبطين بالنسبة إلى ظاهر الكف مثلا بيضة ولا لا؟ بيضة، لكونها مكتنة عن الهواء وعن الشمس فتكون بيضاء. وليس هنا، وليس المراد أن إبطي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بياض خارج عن العادة، لا، لكن هذا بياض فيما يظهر بياض معتاد. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. حول إلى الناس ظهره، ويلزم من تحويله ظهره إلى الناس أن يكون مستقبل القبلة، فلم يزل نعم يقول ظهره وقلب أو حول رداءه، هذا شك من الراوي والمعنى واحد، والتحويل والقلب أن يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا. ثم نزل، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. قوله رعدت وبرقت ثم أمطرت معروف المعنى، لكن قوله بإذن الله، الإذن هنا شرعي ولا قدري؟ ها؟ قدري، وقدري وكوني معناها واحد. والإذن نوعان، إذن شرعي وإذن كوني أو قدري. مثال الإذن الشرعي: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا شرعي ولا بد، لأنه كونا قد أذن الله فيه ولهذا وقع، لكنه شرعا لم يأذن به. ومنه أيضا قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا إذن شرعي. وأما الإذن الكوني فهو كثير، مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذنه الكوني القدري. يقول: فأمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سارت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه. ها؟ يقول: فلما رأى سرعتهم إلى الكن، ما هو الكن؟ الكن هو البيت، وسمي بذلك لأن الإنسان يكتن به أن يستتر. وقوله حتى بدت نواجذه، النواجذ هي أقصى الأضراس، وقيل إن النواجذ هي أنياب. فقال: أشهد أن الله على كل